السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنعيش في هذه الليلة مع أم أبيها كما لقبت، أم الحسنين السيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين في زمانها، وقطعة من النبي عليه الصلاة والسلام، أو بضعة نبوية مباركة كما ورد بنص الحديث. مناقبها غزيرة وفضائلها جمة لا نكاد نفصيها، إلا أنه يكفينا أن ننبه إلى بعض المهم من أحوالها وحياتها. ولدت رضي الله تعالى عنها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قلائل. أكثر المؤرخين على أنها ولدت قبل البعثة بخمس سنوات، وتزوجها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد غزوة بدر سنة 2 من الهجرة، وولدت له 5، الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب. وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزينب أي بنت علي، أم كلثوم بنت علي وزينب بنت علي، وهما بنت فاطمة. وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم حتى يكون له سبب ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع في الحديث الصحيح: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فأراد أن يكون له سبب ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون متصلا به يوم القيامة، فزوجه علي رضي الله عنه بنته أم كلثوم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرم السيدة فاطمة ويحبها ويسر إليها، يعني هي موضع سر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى احنا بدأنا النبي تلقب بإيه؟ تلقب بأم أبيها. لما؟ لأنها بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تحرص على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تحنو عليه حنوا بالغا. يعني تصور إن هي عندها 10 سنوات لما وجدت أباها وقد وضع بعض المشركين فوق ظهره وهو ساجد عند الكعبة، وضع بعض المشركين فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الشريف سلا جزور. سلا يعني أحشاء أو أمعاء، جزور يعني جمل مذبوح، ووضع فوق رأسه التراب، فجاءت تميط عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذى 10 سنوات، وتسب وتلعن هؤلاء الذين يفعلون بأبيها ذلك. ثم لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: اللهم عليك الملأ من قريش، عليك بهؤلاء الذين سخروا مني وآذوني. كانت رضي الله عنها صابرة دينة خيرة صينة قانتة شاكرة لله، هكذا وصفها العلماء: صابرة دينة خيرة، معاني معروفة، صينة يعني تحب الصيانة، تصون عرضها، تصون عورتها، تصون كرامتها، تصون نفسها. وهكذا حري بالمرأة المسلمة أن تكون صينة، أن تحفظ نفسها من الأمور التي يعيبها عليها العلماء، يعني التبرج تصون المرأة المسلمة نفسها عن ذلك، الاختلاء بالأجانب تصون المرأة المسلمة نفسها عن ذلك، أن تورد نفسها موارد التهم تصون نفسها عن ذلك، أن تقف وسط الشباب في الجامعات وفي الطرقات تضاحكهم وتتميز ذات اليمين والشمال ويهتز جسدها كل قطعة في ناحية تصون المرأة نفسها عن ذلك. المسلمة العفيفة الحية التي تراقب الله تبارك وتعالى وتستحي منه ومن الملائكة. ده لدرجة يا أخوانا أن السيدة فاطمة رضي الله عنها استحيت أن هي تطلع على المحمل النعش متغطية بملاية زي بقية الناس. فكانت بتقول للسيدة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، بتقول لها: والله إني لأستحي أن تخرج المرأة هكذا، يعني وهي ميتة على المحمل على النعش، ووضع فوقها الملاءة وظهر جسدها. إحنا لما نرمي الملاية فوق الميت على النعش مش جسمه بيبقى منفصل كله؟ فبتقول أنا أستحي إن حد يشوفني بالطريقة دي، وما كانش في بقى النعش المتغطي زمان. فهي بتقول: إزاي أنا أموت وجسمي محطوط فيهم ليه رغم ان هي في مشهد الموت اللي بيرعب الناس؟ ازاي يبقى جسمي متفصل قدام الناس وهي ميته رغم ان محدش هيبص اصلا، لكن تصون نفسها حتى وهي ميته؟ فاين بنات المسلمين اليوم وهن احياء؟ فالسيده اسماء قالت لها لو شفتي احنا في الحبشه كانوا لما يحبوا يدفنوا حد من النساء ماتت يعملوا لها محمل ويغطونه. فجاءت السيده اسماء بنت عميس بالجريد الطري، الجريد الطري، وعملته على هيئه حدوه كده نصف دائره، وصنعت لها محملا، فكان اول واحده كما ذكر المؤرخون تغطى بهذه الطريقه، معمول على المحمل وتر كده هو من الاول للاخر، ووضعوا الملايه فوق هذا الجريد المقوس، وبالتالي اللي تحت منه هيتحدد ولا مش هيتحدد؟ لن يتحدد. فكانت اول من غطي نعشها من نساء المسلمين، هكذا قال. شوف وصل صيانتها لنفسها لحد فين. اين نساء المسلمين اليوم؟ قانته اي عابده، خاشعه، شاكره لله عز وجل على ما اعطاها. وهناخد نموذج من الشكر العظيم دلوقتي. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث عند الإمام البخاري: إنما فاطمة بضعة مني. بضعة يعني إيه؟ يعني قطعة، قطعة من النبي صلى الله عليه وسلم، مقدار الحب والتلاحم بينه وبين ابنته. يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. يريبني، طبعا الشيء اللي بيريب الإنسان هو الذي يشتاء له، ويؤذيني ما آذاها. هي السيدة فاطمة كانت أصغر أخواتها، سبقتها زينب رضي الله تعالى عنها، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عنده كم بنت؟ أربعة، أربع بنات رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عنهن جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام ليه أحب السيدة فاطمة الحب الجامد ده؟ أصل بعض المستشرقين بيقول إن الحب ده والأحاديث اللي في فضائل السيدة فاطمة، فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، والأحاديث الواردة في إنها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة، بعض المستشرقين مستكثر الكلام ده على السيدة فاطمة، وبيقول ده الكلام ده ما ظهرش إلا بعد ما ظهر التشيع، والشيعة ينتمون لعلي، إذا سيحبون زوجته ويكرمونها وينتمون إليها. ولكن هؤلاء خبثاء ماجنون. كان فين التشيع وكان فين الاحاديث النقيله؟ ده الاحاديث كلها قبل ظهور التشيع، فاين هذا التشيع الذي يدعونه؟ انما النبي عليه الصلاه والسلام حبه للسيده فاطمه، ان العرب كان بطبيعه البنات بيكرهوا الايه؟ بطبيعتهم بيكرهوا الايه؟ البنات. اول حاجه بنت استبشر واكرمها، ثاني حاجه بنت استبشر واكرمها، ثالث حاجه بنت استبشر واكرمها، رابع حاجه السيده فاطمه. البعض بقى يقول لك خلاص بقى، المهم ان السيده فاطمه كانت الرابعه، فالعرب عندهم خلاص بقى دي قاصمه الظهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل هذا البغض للبنات مهما كثرنا عند الرجل، اكرم السيده فاطمه رضي الله تعالى عنها واحبها حبا شديدا، وخاصه ان هي مرت بظروف، امها ماتت وهي صغيره، يعني بعد 10 سنوات تقريبا، واثنين من اخواتها ماتوا، فبالتالي مين موضع سرها؟ مين؟ وحتى اخواتها الثلاثه ماتوا وهي في حياتها بعد ما وصلت ال 15 وكده، فمين هيكون هتشكي لمين؟ والبنت في السن ده محتاجه اللي يسمع لها، ومحتاجه الام اللي تاخد اخبارها وتشوف تذكيراتها رايحه فين وجايه منين، فكان مين موضع سرها؟ النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده لو ما كانش حبها الحب الجم ده ما كانتش قضت ليه بالاسرار، فبالتالي لازم يكون صديق وحبيب وقريب واب وكل الامور. المهم النبي عليه الصلاه والسلام قال عند البخاري: انما فاطمه بضعه مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها. هذا شيء. من الاشياء ايضا يعني يدل على مدى حبها للنبي عليه الصلاه والسلام، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وتغشته أمور الموت، فأصبح يغمى عليه ثم يفيق، يغمى عليه ثم يفيق. فقالت فاطمة وهي ترى أباها في هذا الكرب، تقول: وا كرب أباه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم. ليه؟ لأنه سيلحق بالرفيق الأعلى. هل هناك كرب؟ مفيش، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات نعته وقالت: يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. فلما دفنوه ودخل عليها أنس قالت: يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله. جالكم نفسي كده تثيل التراب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده الحب. ومكثت بعده 6 أشهر 70 يوم بليلة في حزن متصل على النبي صلى الله عليه وسلم. الحب وثيق. الست شهور كل يوم السيدة فاطمة تذوب ذوبانا، حتى نحلت وماتت بعد 6 أشهر في 3 رمضان سنة 11 هجرية ليلة الثلاث، ودفنها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. المهم كان من فضلها لما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وحوله نساؤه جميعا كل أمهات المؤمنين، فقرب فاطمة منه، وكان شأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يلاقي فاطمة دخل عليه مش يفضل قاعد لحد ما تجيله، لما يراها قادمة من بعيد يقوم إليها مهرولا من بعيد يلحقها من على أول الباب، ثم يقبلها بين عينيها أو يقبل رأسها ويأخذها بيده ويجلسها في مجلسه، تقعد تتثبت كده على مكان السلطان كده. ونفس القضية إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها تستقبله من بعيد وتقبله صلى الله عليه وسلم وتأخذه من يده وتجلسه في مكان يليق به في البيت. في مرة من المرات دخلت ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يجلسن حوله في مرض الموت، فاستبشر وسر، طبعا ما يقدرش يقوم لها بقى في اللحظة دي مرض الموت، فاستبشر وسر، فدخلت السيدة فاطمة رضي الله عنها فأجلسها عن يمينها وعن يساره، ثم مال إليها وسارها بشيء، قال لها حاجة في ودنها، فبكت بكاء شديدا. السيدة عائشة جنبها قالت لها ما لك تبكين وقد اختصك بسره، ده بيقول لك سر يعني فضلك عينك كلنا تبكي ليه، فسكتت. ثم مال إليها مرة أخرى صلى الله عليه وسلم إلى السيدة فاطمة وسارها بشيء فضحكت، فلما انفض المجلس قالت السيدة عائشة يا سيدة فاطمة ما الذي بحق ما لك عليك، أسألك بما لي عليك من الحق، يعني بمكانت عندك، ما الذي سارك به النبي صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سارك به فضحكت؟ قالت والله ما يكون لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحفظت. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما عادش سر، فعاودت السيدة عائشة الكرة ما الذي سارك به فبكيت ثم سارك به فضحكت؟ قالت إنه سارني في المرة الأولى أن جبريل كان ينزل عليه في كل سنة فيعارضه القرآن مرة، يقرأ جبريل يقرأ مرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مرة، فلما كان في هذا العام النبي صلى الله عليه وسلم مرض فيه عارضه جبريل القرآن مرتين، مرتين ليه بقى؟ عشان السنة اللي حيموت فيها تاخد حظها من قراءة القرآن، لأنه كان بينزل عليه في شهر إيه؟ رمضان، فاكرين اللي مش فاكرين، والنبي توفي في شهر كام؟ ربيع الأول، يبقى السنة دي ينفع تبقى من غير قرآن. هكذا يقول العلماء وإني أراه اقتراب أجلي، كونه جالي مرتين السنة دي بمعناها أن السنة دي أنا حموت، فبكيت بكاء شديدا. فلما بكت كيف يفارق أبوها؟ تقول في المرة الثانية فسارني هات ودنك، ادلها تاني قال لها أما إنك أول أهلي لحوقا بي، أنت أول واحدة هتلحقيني في الموت، فضحكت، يبقى معناها المسافة إيه؟ مش هنفترق بعيد قوي. وأنك سيدة نساء العالمين، أي عالمي زمانك، وهذا حديث صحيح أيضا. وكانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم حين تمشي، على فكرة هي أكثر حاجة اتقالت في عمرها 25 سنة، توفيت وهي عندها 25 سنة، يعني في سن الإيه؟ الشباب كما يقال. في حديث اسمه حديث الكساء، وهو حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام رواه أحمد بن حنبل وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في البيت، السيدة أم سلمة بتقول كده، فنزل قول الله عز وجل في سورة الأحزاب يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فدخل بعض الناس بطعام يسمى الخزيرة، خزيرة فيها قطع لحمة صغيرة كده عامل زي الفتة كده يعني، فأكلوا جميعا. ثم كان له كساء صلى الله عليه وسلم حاجة زي العباية كده متغطي بيها، فدخل الحسن فقال له ادخل معي، راح داخل جوه الايه العباية، فدخل الحسين فقال له ادخل معي، فدخل الحسين جوه العباية، فدخلت السيدة فاطمة فقال لها ادخلي معي، معنى كده ان هو بيغطيهم بالايه بالعباية، فدخل علي بن ابي طالب فجللهم جميعا بكسائه، بقوا الخمسة الحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله تعالى عن الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيدة أم سلمة قالت وأنا يا رسول الله؟ قال أنت على خير، أنت على خير، يعني تدخلين في ضمن إيه؟ في ضمن أهل البيت. وإحنا قلنا فاكرين حذيفة بن اليمان لما قلناه امبارح باين، لما قلنا حذيفة بن اليمان إن هو كان أم وقالت له متى عهدك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها من فين وفين، تعنفته وشتمته وسبته، قال لا سبيني دعيني وأنا أذهب إلى وسلم أصلي معه المغرب وأمره أن يستغفر لك. فذهب مع صلم انشغل من المغرب للعشاء، خلص العشاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم انفتل إلى بيته، فتبعه حذيفة، يقول فعرض له عارض فكلمه ثم مضى، فمشيت وراءه فأحس بي، قال من؟ قلت حذيفة بن يمان. قال هل رأيت الذي عرض لي؟ قال نعم. قال ما شأنك؟ قال أمي عنفتني أني لم آتك منذ كذا وكذا، فقلت دعيني وأنا آمر لرسول أن يستغفر لك. قال غفر الله لك ولأمك. هل رأيت العارض الذي عرض لي؟ قال نعم. قال إنه ملك نزل من السماء لم ينزل قط إلا اليوم، استأذن ربه أن يسلم علي فأذن له، وأن يبشرني بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل كم عرس السيدة فاطمة كان أحسن عرس شهده التاريخ، شهده التاريخ. ما هو زي عرس قطر الندى، الحنة الحنة يا قطر الندى، مش بيقولوا كده؟ أصلها تاريخي، بنت خمارة ويل لما تزوجت المعتضد عندها كان بيقول لك الذهب ده بالألوف، ألوف من الذهب، وأبوها على كل مرحلة من مراحل الطريق على كل محطة استراحة عمل لها قصر، وكانوا يفرقون بيقول بذخ شديد لدرجة أن المسلمين أفلسوا في هذا. كانت طالعة من مصر لبغداد، ماشي، خزانة مصر فلست في سنتها. برضو نفس القضية الخديوي إسماعيل لما جوز بناته الأربعة، تتصورون أن السراير بتاعت بناته الأربعة الخديوي إسماعيل كان الملاية بتاعتها كلها من الذهب المسطح؟ تتصورون أن الحلي اللي كان مغطي رأسهم لذراعاتهم لرجليهم كان الحلي ده كله فيه يواقيت وضر وجواهر لا تقدر بقدر؟ تتصورون البذخ؟ اقرأوا التاريخ فيه. يعني في الاول خمارويه لما بعت بنته للمعتضد وضيع خزانه المسلمين دخل التتار هيجهزوا الجيوش منين، ولما الخديوي اسماعيل جوز بناته ايه اللي حصل؟ دخل الانجليز، استدامت الخزانه، سد اللي عليكم اركبوا المسلمين. المهم السيده فاطمه، شوف عرس بنت رسول الله، سيده نساء العالمين، سيده نساء اهل الجنه، عرسها كان شكله ايه؟ فرحها كان شكله ايه؟ هيكم شكله ايه؟ واحد من الصحابه شاهد عيان، شاهد عيان، شاهد على العصر، هيقول لنا بيقول ايه؟ جابر بن عبد الله، ايه رايكم فيك شاهد؟ تقبل شهادته لدى هيئه المحكمه ولا لا؟ جابر بن عبد الله الصحابي الجليل احد السبعه المكثرين من روايه الحديث، بيقول حضرنا عرس فاطمه رضي الله عنها، عرس علينا فاطمه، فوالله ما حضرنا عرسا احسن منه. عرف يا حمد بقى المميزات الحاجات الحلوه اللي فيه، يقول حشونا الفراش ليفا واحضرنا تمرا وزبيبا فاكلنا وكان فراشهما جلد كرش. بس بس عايزين حاجه اكتر من كده؟ هو ده عرس بنت النبي عليه الصلاه والسلام، وكان احسن عرس، لانهم كانوا لا يلتفتون الى هذه الامور التي نلتفت اليها، الطقم الصيني والفرنسي والهولندي والبولندي والملاجه مش عارف منين والعفش من فرنسا وايه من دمياط والرجل دي شايف معموله ازاي والحليه دي فيها ايه، ما كانوا يلتفتون الى هذه، كانوا يلتفتون الى بناء الايه؟ الى بناء الاسر، الى بناء البيوت. شوفي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتغل في بيتها لحد ايديها ما تتنفخ، تنتبر حاجة اسمها المجل. المجل هو انتفاخ اليد، انتفاخ الجلد وامتلاؤه ماء من كثرة العمل، بتدور الراحة وتطحن الأرز وتطحن الزلة. شوف بنت رسول الله وتكنس البيت وتعجن وتخبز. فسيدنا علي لقى المسألة شق عليها، قال لها والله لقد حضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الجواري، ذهبي إليه لعله أن يعطيك خادما، ديك واحدة تخدمك وتشيل عنك وتخفف عنك. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، فوجدت السيدة عائشة في البيت فأخبرتها بما كانت قد أتت من أجله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل فأخبرته عائشة بأن فاطمة أتت تطلب كذا، فقال والله لا أعطيها وأهل الصفة يعانون من الفقر، أبيع الجواري وأنفق ثمنها على أهل الصفة. ده نمبر 1. نمبر 2، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيدة فاطمة في بيتها فاستأذن فأذن له، وكانت في لحافها مع سيدنا علي. يا ترى الحاف شكله إيه؟ كل عمره وكل حج نجيب لحاف واثنين وثلاثة وبنركن لحد العفه ما تاكله ونسيب الغلابه مش لاقيين واللحاف مش عارف بقد ايه وكم طبقه وكم كيلو ومتهنين ومتعززين. شوف بقى سيدنا علي بن ابي طالب اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه، ومن ابغضه فقد ابغض رسول الله ومن احبه فقد احب رسول الله. وشوف سيدة نساء العالمين بيقول كانوا متغطيين بالحاف لو شدوه فوق راسيهما انكشفت اقدامهما ولو غطوا الاقدام انكشف الراس. ادي بيوت النبوه. فدخل السلام فهم ليقوم فقال على مكانكم زي ما انتم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ما هو علي يعتبر ابن مين؟ ابن النبي عليه الصلاه والسلام، مش هو اللي رباه؟ يعتبر ابنه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، على فكره اتجوزت عندها 18 سنه وسيدنا علي كان عنده في حدود 22 سنه. المهم انه دخل بينهم يقول فوضع قدمه بيننا فوجدت برد قدمه في صدري، البركه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. فالمهم قال لهما ألا أدلكما على خير مما جئتما تسألان إياه؟ انتوا جايين تسالوا خادم، اقول لكم حاجه احسن من الخادم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحان الله دبر كل صلاه عشرة، وتحمدانه عشرة، وتكبرانه عشرة. يبقى بعد كل صلاه سبحان الله عشرة، الحمد لله عشرة، الله اكبر عشرة، يبقى كام؟ 30 في 5 صلوات يبقى كام؟ 150 تسبيحه وتكبيره وتحميده. في الميزان عند ربنا بكام؟ حد يقول 1500، 150 في 10، فذلك 150 باللسان و1500 في الميزان عند الله عز وجل. عشان كده ينفع تسبح بعد الصلاه كل ده، ينفع تقول التسبيحات اللي بعد الصلاه 10 10 10، وينفع تقولها 15 15 15، وينفع 25 25 25، وينفع 33 33 33. وكل واحد بقى، واحد مستعجل قوي ما تحرمش نفسك، خليها 10 10 10. واحد يعني مستعجل وسط خليها 15، واحد ما راش حاجه خليها 33. ده يتناسب مع الجميع لبيان الساعه. الا ادلكما على خير مما جئتما تسالان اياه؟ قال بلى يا رسول الله. قال تسبحان الله دبر كل صلاه 10، تحمدانه 10، تكبرانه 10. فاذا اتيتما مضاجعكما، تبقى تناموا بقى تسبحان الله عز وجل 33. خد بالك من كلمه تسبحان، معناه ان كل واحد منهم يفكر الايه؟ الثاني. مش الزوج يبقى جاي ينام وهي جايه تنام في السر؟ ليه؟ هنسرق؟ ما تفكرها عشان تاخد ثوابها وهي تحلق، وهي لما تيجي تنام خلي الزوج جاي هلكان من العمل ومش فاكر اسمه حتى، هي تقول في سرها وسيبه بقى ينام ويستريح؟ لا، فكريه وذكريه لعل الدنيا اخذته. تسبحان الله اذا اتيتما مضاجعكما، فايه؟ فسبح الله 33، واحمداه 33، وكبره 34، يبقى كام؟ 100. فذلك 100 باللسان، كم في الميزان؟ 1000 في الميزان. والذي يقول هذا الذكر بقى لما يجي ينام 33 33 34 كما قلنا، لما يقوله عند النوم يصبح ببركة هذا الذكر. هي كانت عايزة الخادم علشان ايه؟ عشان تستخدمها وتخفف عنها، وعشان تستريح، وعلشان هي تعبانة في العمل فعندها ضعف، فعايزة تستقوي بالخادم على عملها، لأن لما يبقوا اتنين يبقى قوة. فهو قال لها البديل اهو، اللي هيقول الذكر ده حينما يخلد الى نومه لما يصبح يكون فيه قوه اثنين من الناس، وهذه بشاره النبي صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه ولها في طريق الهجره قصه بسيطه جدا. هي النبي عليه الصلاه والسلام هاجر وتركها هي وام كلثوم في مكه، فخرج بهما العباس بن عبد المطلب ليوصلهما، فمشى وراءهما رجل من كفره العرب ومشركي مكه على غير فطره العرب. فطره العرب كانوا يحافظوا على الايه؟ على الحرمات. لو واحد عربي ماشي وليه واحده ماشيه في السكه لوحدها على الناقه بتاعتنا يضير وشه، من انت يا امه الله رايحه فين؟ يفضل ماشي بيها لحد ما يوصل لاهلها. دي العرب ليحميها، مش زي الذئاب البشر اللي بنسمع عنهم دلوقتي ما يصدقوا واحده ماشيه في السكه لوحدها. العربي في الجاهليه وقت الشرك كان يحميها، ما بالنا بالمسلم بقى يعمل ايه؟ وده حصلت في قصه الام سلمة، مش هنذكرها. المهم ان السيده فاطمه خرجت ومعها ام كلثوم فركبتا على الناقه، فتبعهما واحد من غلاظ القلوب على غير الفطره العربيه، خلاص اصبح ابليسا ويسمى الحويرث ابن قنيب او نقيب، انا لا اذكر، المهم اسمه الحويرث. هذا الحويرث خرج وراءهما حتى لحق بهما فنفث الناقه، راح عامل الناقه بالصيف كده، فنفرت الناقه فوقعتا من فوق الناقه. تصور، احنا قلنا اتولدت قبل البعثه بكام سنه؟ بخمس سنين، والنبي عليه الصلاه والسلام قعد كام سنه في مكه؟ 13 سنه، يبقى اذا عندها كام سنه؟ 18 سنه تقريبا. فالمهم ان النبي عليه الصلاه والسلام لما وصله الخبر استاء، ده بنتين صغيرين يعموا فين؟ ويعمل فيهم كده هذا ويجي من فين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أضمرها في نفسه لهذا الفاجر الكافر. فلما كان فتح مكة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم جماعة من عتاة الكفر، كان منهم الحويرث ده، حتى اقتلوهم ولو تعلقوا بأثار الكعبة. انتوا بالكم العتاة الكفر معناها ايه بالاسلوب الدولي المعاصر؟ مجرمين الايه؟ الحرب. اللي عملوا بلاوي زي بتاع السوسفيتش بتاعهم ده، اللي هو بتاع اللي عمل في البوسنة الهرصة اللي عمله. المهم، فلما تعلق الحويرث بأستار الكعبة أتاه علي بن أبي طالب فقتله بسيفه. هذه السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بعض من فضائلها، ونسأل الله أن يجعلنا